إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس في صحيح الإمام مسلم، وهو درسنا المعتاد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهذا اليوم يوافق 9 من شهر صفر لعام 1433 من الهجرة، يوافقه 3 من الشهر الميلادي الأول لعام 2013 من الميلاد. وهذا التسجيل لهذا الدرس إنما هو إعادة له في البيت بعد أن تبين أن تسجيله في المسجد لم يتم، وقدر الله وما شاء فعل. وصلنا في كتاب صحيح مسلم، في كتاب فضائل الصحابة، في فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. شرعنا في المرة الماضية في ذكر فضائلها إجمالا، وقد بلغناها 11 فضيلة، وقرأنا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم. قرأنا من ذلك حديث علي وحديث أبي موسى رضي الله عنهما، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير. أبو كريب هو محمد بن العلاء، وابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير. قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، فجده الصحابي المعروف جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما. قال: سمعت أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك، أتتك يعني وصلت إليك. فكما تقدم عن ابن رشد أن الأسماء لها بدايات ونهايات، فإذا دخل علينا رجل من باب المسجد فأول ما نراه نقول أتى، فإذا وصل إلى مجلسنا نقول أتى. فأول اتيانه عندما رأيناه عند الباب، ونهاية اتيانه عندما وصل إلى مجلسنا. فإذا هي أتتك أي وصلت إليك، فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. والقصب هو العيدان المجوفة مثل الأنبوب، لا صخب فيه ولا نصب، لا قلق فيه ولا تعب. وذلك أنها أزالت القلق والتعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوحي إليه، فعوضها الله تبارك وتعالى جزاء مثله على فعلها. قال أبو بكر في روايته، وأبو بكر هو أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، يعني كما قال الآخران أبو كريب وابن نمي، ولم يقل في الحديث ومني، وهو قول جبريل، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، فهو لم يقل، أبو بكر في روايته لم يقل ومني. الحديث الثاني حديث ابن أبي أوفى، وقد رواه من سبع طرق، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر العبدي، والثالث أبو معاوية، والرابع وكيع، والخامس المعتمر ابن سليمان، والسادس جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، والسابع سفيا وهو ابن عيينة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت من قصب، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. وإنما أبهمه، أبهم الإمام مسلم سفيان، لأن ابن أبي عمر من المختصين بسفيان ابن عيينة، فلا داعي للتعريف به، بل ربما يكون التعريف به يعني نقص، ربما يكون التعريف به نقصا، لأن هذا متروك لطالب العلم ليميز ذلك. كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. الحديث الذي بعده عن عائشة قال الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. الذي بعده عن عائشة أيضا حديث آخر مروي عنها من طريقين، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، ومن طريق الزهري عن عروة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ما غرت على امرأة ما غرت، ما وما، ما الأولى نافية وما الثانية مصدرية، أي أنه ينسبك منها ومن فعلها مصدرا، والتقدير ما غرت على امرأة غيرت على خديجة. ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، قبل أن يتزوجني يعني قبل أن يدخل بي، وإلا فقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت خديجة. قالت عائشة لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها، ثم يهديها إلى خلائلها، جمع خليلة وهي صديقاتها. قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. لم أدركها يعني كزوجة مع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر أنها أدركت، ولكن قال نفي الرؤية محمولة على عدم الاجتماع بها عند النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، يعني تذكر خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. والإنسان إذا أحب شيئا يعني لا ينفطم عنه، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. قال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب جميعا عن أبي معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاه، ولم يذكر الزيادة بعدها، يعني قولها قالت فأغضبته يوما إلى آخره. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر هو ابن راشد عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم كنيته أبو بكر، عن عروة عن عائشة قالت ناغرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة من نسائه، ناغرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وقد عرفنا توجيه هذه الرؤية المنفية. الذي بعده حديث لعائشة قال ما مسلم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهر عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا من فضائلها رضي الله عنها. الذي بعده عن عائشة قال الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، يعني احتمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون المستأذنة لها علاقة بخديجة فعرف استئذان خديجة، أي أنه كأنه قال هذا الاستئذان مثل استئذان خديجة، فقال اللهم هالة بنت خويلد، يعني اللهم لتكن هالة بنت خويلد. قالت عائشة فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني جانبي الفم، معناه عجوز كبيرة جدا قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، وإنما بقي فيه حمرة يعني اللثة. قالت هلكت في الظهر فأبدلك الله خيرا منها. يقول الإمام النووي في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب. نعم، فهذا كله من حسن العهد. وقد صح حديث حسن العهد من الإيمان رواه الحاكم عن عائشة، وذلك في قصة حسان المزنية ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته برقم 216 أن جثامة المزنية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ فقالت أنا جثامة المزنية. فقال بل أنت حسانة المزنية. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، ثم قال كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فتعجبت عائشة رضي الله عنها من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الاهتمام، فقالت له في ذلك، فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. قال القاضي عياض، قال المصري وغيره من العلماء، وأنا يعني سأبحث عن هذا المصري، الغيرة مسامح للنساء فيها، لا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك، ولهذا لم تزجر عائشة عنها. قال القاضي وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، لعلها لم تكن بلغت حينئذ. الباب الذي بعد ذلك باب في فضائل عائشة، في فضل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد ذكر الإمام البخاري في ذلك بابا، وهو الباب 30 في كتاب فضائل الصحابة، وهو الباب الأخير من فضائل الصحابة. وذكر يعني ترجمتها، فقال هي الصديقة بنت الصديق، أمها أم رومان، كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها، وهو 6 سنين على الأصح، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة. فهذا هو السر في حبها، أنها حفظت وخدمت الإسلام بحفظها. فأكثر، قال الحافظ، فأكثر الناس الأخذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والأداب شيئا كثيرا، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها، وكان موتها في خلافة معاوية 58. ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الصواب، وسألته أن تكتني، فقال اكتني بابن أختك، فاكتنت أم عبد الله، فاكتنت أم عبد الله. ثم ذكر البخاري يعني 8 أحاديث في فضل عائشة رضي الله عنها. وكما أملينا يعني فضائل خديجة، فنملي أيضا فضائل عائشة كما دلت عليه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم هنا، وما ذكره الإمام البخاري أيضا. فنقول من فضائلها 1، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام قبل التزوج بها. 2، ملاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالقول. 3، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفعل. 4، تحري الناس بهداياهم يوم عائشة. 5، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها حبا شديدا. 6، تعجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليومها. 7، موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى صدرها. 8، محبة النبي صلى الله عليه وسلم مناجاتها. 9، مفضلة على سائر الأزواج. 10، أن جبريل عليه السلام يعني قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ عليها السلام. الحادي عشر قول ابن عباس تقدمين على فرط صدق، الفرط هو السابق، وذلك لما حضرتها الوفاة، هذا في البخاري 3771. الثاني عشر أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، البخاري 3772. الثالث عشر ما نزل بها أمر شدة إلا كان على المسلمين بركة، البخاري 3773. لما ضاع عقدها فنزلت آية التيمم. الرابع عشر ما نزل غالب الوحي، يعني نزل في بيتها. الخامس عشر أن الله عز وجل برأها في آيات تتلى. وأما الأحاديث التي ذكرها المسلم هنا في الحديث الأول عن عائشة رواه من ثلاثة طرق، من طريق حماد بن زيد وابن إدريس وأبي أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. قال الإمام مسلم حدثنا خلف ابن هشام وأبو الربيع، وهو أبو الربيع الزهراني، جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبو الربيع، قال أي أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة، يعني في قطعة من حرير، فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إياك هذا من عند الله يمضه، إياك هذا من عند الله يمضه. طبعا هذا التردد من النبي صلى الله عليه وسلم إياك هذا من عند الله يمضه، إما أن تكون هذا الرؤيا قبل النبوة وقبل يعني تخليص أحلامه صلى الله عليه وسلم من الأضغاث، فيكون المعنى إن كانت رؤيا حق، وإن كانت بعد النبوة فالثلاثة معان. الأول إن تكون الرؤيا على وجهها وظاهرها، يعني لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فيكون الشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير. الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، وهذا معروف عند أهل البلاغ ويسمونه تجاهل العارف، أي أن العارف يعرف ولكنه يتجاهل، وبعضهم يسمي مزج الشك باليقين. قال حدثنا ابن نمر قال حدثنا ابن إدريس حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. حديث آخر عن عائشة من طريق أبي أسامة وعبدة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنه وأرضاها. قال إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة، هذه تسمى وجادة، كما يقول عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي في المسند، والوجادات في مسند أحمد يعني جمعها الدكتور عامر حسن صبري في كتاب ويعني خرجها وحكم على صحة وضعفها. فهنا أبو بكر يقول وجدت في كتابي عن أبي أسامة، أي أنه يعني ما يذكر سماعا لهذا الحديث من أبي أسامة، فإذا قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة. قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم إذا كنت عنا راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عن راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. اليمين واحد، رب محمد هو رب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. هنا ذكر الإمام النووي عن القاضي عياد مسألة الاسم والمسمى، فقال القاضي عياد استدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين. نعم، لأن عائشة قالت ما أهجر إلا اسمك، يعني ما هجرتك، فالاسم غير المسمى، وأما في حق الله فالاسم هو المسمى. قال القاضي وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معنى المسألة لغة ولا نظرا، ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانا والمراد به التسمية حيث كان في خالق أو مخلوق، ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه، ففي حق الخالق يعني تسمية المخلوق يعني المخلوق هو الذي يسمي الله باسمه، وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة، وأما أسماءه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه فقديمة، كما أن ذاته وصفاته قديمة، وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات بل هي التسمية، وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق، الاسم يعني ما يفهم من التسمية، ما يفهم منه سواء كان يعني اسم يتعلق بالخالق أو بالمخلوق، هكذا ذكر القاضي عياض. هذه المسألة قال فيها الإمام الطبري في صريح السنة ونقله اللالكائي، وأما القول في الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها، فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل ولله الأسماء الحسنى. هذا في الأعراف، وكذلك في سورة الإسراء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في سورة الحشر له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع من القرآن، أربعة مواضع فيها أن الاسم للمسمى، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وكان عليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الاسم للمسمى لا يقال هو نفسه ولا يقال هو غيره. ومن قال من السلف الاسم هو المسمى أراد أن الأسماء أزلية كالموصوف بها سبحانه، وأما المعتزلة إذا قالوا يعني الاسم غير المسمى فإنما يريدون أن الأسماء مخلوق. يريدون أن الأسماء يعني مخلوق إذا قالوا الاسم غير المسمى. وكذلك عندهم يعني هذه الأسماء لا صفات فيها، لأنهم يقولون هي غير المسمى، وأما من قال الاسم هو المسمى فأيضا ينفي الصفات، فإذا قيل له السميع البصير العليم يقول هو المسمى، ويعني أن هذه أسماء لا صفات فيها. والصواب أنها أن الأسماء أعلام وأوصاف. فهذه المسألة من الحماقات، ويعني يريد بها أهل البدع ما يريدون. هذا يعني ذكر في هذا الموضع بمناسبة ما أهجر إلا اسمك. قال ومسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. الحديث الذي بعده أخرجه الإمام مسلم من أربع طرق، من طريق عبد العزيز بن محمد وأبي أسامة وجرير بن عبد الحميد الضبي ومحمد بن بشر، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعنا، يعني يختبئنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يأتي بصواحبها ويدفعهن إليها ليلعبن معها، فهذا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم لها بالفعل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. الذي بعده حديث آخر لعائشة، قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها. الحديث الذي بعده حديث يعني طويل، مروي من طريقين، من طريق صالح ومن طريق يونس، كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الرحمن البحارث بن هشام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر ابن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا. يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، أي في كسائها. نعم. قالت فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني العدل الإيش؟ القلب، المحبة، وإلا فالعدل الظاهر فقد فعله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا ساكتة. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه، وقد عرفنا سر هذه المحبة، لحفظها وخدمتها للإسلام. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأحبي هذه، ألست تحبين ما أحب، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى، قال فأحب هذه. ففاطمة تحب عائشة. فأين هؤلاء الزاعمون محبة فاطمة من محبة ما تحب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك، وهذا يبلغ من يسألنك، ينشدنك، والنشدان هو رفع الصوت بالمطلوب، ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولا قاطعا، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى، قال فأحب هذه. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منه في المنزل، أي تضارعني وتنافسني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. فعيشة في العلم وزينب في العمل، وهذا من إنصاف عائشة رضي الله عنها، لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به، يعني تتقرب به إلى الله تعالى. قالت ما عدا ثورة من حدة، ما أرادت ذمها، وإنما ذكرت الثورة من حدة حتى تذكر مدحها فيما بعدها. قالت ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، هذا هو المدح لها أي الرجوع. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرقها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي، ثم وقعت بي فاستطالت علي، قالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، بل جاء في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. قالت وهذا حكمه صلى الله عليه وسلم بالعدل في مثل هذه القضية. قالت فلما وقعت بها لم أنشبها، يعني لم أمهلها، حين أنحيت عليها، يعني حين قصدتها وعارضتها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. هذا في إشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها. نعم. الطريقة الثانية قال مسلم حدثنيه محمد ابن عبد الله ابن قهزاز قال عبد الله ابن عثمان حدثنيه عن عبد الله ابن المبارك. عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى، غير أنه قال فلما وقعت بها لم أنشبها، يعني لم أمهلها، أن أثخنتها غلبة، أثخنتها غلبة، أي قمعتها وقهرتها. وليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عائشة، حاشا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يكون له خائنة أعين، وإنما يعني أذن لها في الانتصار فقال لها دونك فانتصر. نعم، خلافا للإمام النووي هنا أنه قال ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، بل نقول ثبت دونك فانتصر. وأما قوله ولا أشار بعينه ولا غيرها، هذا صحيح. بالنسبة لما ذكره الإمام النووي هنا، قد ذكرنا الاسم والمسمى، وهنا قال أيضا بالنسبة لغيرة عائشة إذا كنت علي غضبة، قال القاضم غضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق، لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة. قال واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تدري الغيراء أعلى الواد من أسفله. هذا قال فيه الحافظ رواه أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة، ذكره في باب الغيرة في كتاب النكاح أو غيره. قال ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. فهذا يعني جملة ما ذكرناه في هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.